إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن. مرحبا بكم في بيت من بيوت الله، نتلو بعض آيات من كتاب ربنا ونتدارسها فيما بيننا، راجين أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله فيمن عنده، كما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فمرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، وما زلنا في رحاب سورة الحج، فلنستمع إلى الآيات المباركات التي سنعيش في رحابها ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الذبح بسم الله تقربا إلى الله عبادة يحبها الله الذبح بسم الله تقربا إلى الله عبادة يحبها الله ولذلك شرعها الله تعالى للمؤمنين في جميع الشرائع قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ومعنى الكلام ولكل أمة مؤمنة خلت من قبلكم جعلنا منسكا منسكا بفتح السين القراءة المشهورة يطلق على الذبائح والقرابين وهناك قراءة منسكا بكسر السين على وزن المجلس والمطلع فالمراد بها المكان الذي يذبح فيه ولكل أمة مؤمنة خلت من قبلكم جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله فهذا هو المقصود من مشروعية الذبح أن يذكر الذابح على الذبيحة اسم الله تبارك وتعالى وقد قلنا قبل ذلك أن التسمية شرط في حل الذبيحة وتركها عمدا يجعل الذبيحة ميتة قال تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ليذكروا اسم الله على ما رزقهم الله تبارك وتعالى وهو الرزاق ذو القوة المتين على ما رزقهم من بهيمة الأنعام البهيمة سميت بهيمة لأنها تتكلم لا تتكلم والبهائم كثيرة ومنها من البهائم الأنعام فقال ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فقيد البهيمة التي يذكر اسم الله عليها بأنها بهيمة الأنعام لأن البهائم غير الأنعام كالحمير والبغال لا تؤكل لا تذبح ولا تؤكل فقال ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام والأنعام كما نبهنا هي الثمانية التي ذكرها الله تعالى في سورة الأنعام في قوله ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين إذن الذبائح والهدي والأضاحي والقرابين هذه عبادة
شرعها الله تعالى للمؤمنين من قبلنا. فهذه الآية ولكل أمة جعلنا منسكا هي كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وحين يخبرنا الله تبارك وتعالى أن هذه الشريعة التي شرعها لنا قد شرعها لمن كان قبلنا، ففي هذا الإعلام من الله سبحانه وتعالى لنا دعوة لنا إلى أن نكون حريصين بالقيام بهذه الشعيرة على أكمل وجه وأحسن وجه يرضى الله تبارك وتعالى به، حتى نكون أعظم أجرا وأكثر ثوابا من غيرنا. فقد اشتركوا معنا في مشروعية الذبح، والله تعالى قد قال لنا فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. فإذا كان من قبلنا كانوا يذبحون لله تبارك وتعالى ونحن أمرنا أن نذبح لله، فلنجتهد على أن نؤدي هذه العبادة على أكمل وجه مخلصين لله تبارك وتعالى فيها، حتى يعظم أجرنا وثوابنا. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد، إلهكم أيها المؤمنون هو إله إخوانكم المؤمنين من قبل، أنتم تعبدونه وإخوانكم من قبلكم من الأمم كانوا يعبدونه. دعك من الكفرة الفجرة الذين أنكروا ألوهية الله تبارك وتعالى وعبدوا معه غيره. فالله تبارك وتعالى هو إله الناس، هو إله الناس جميعا، ولكن من الناس من أشرك بالله ومنهم من وحد. فإلهكم إله واحد فله أسلموا، أي انقادوا، فله أسلموا أي انقادوا. فالإسلام معنى الاستسلام والخضوع والانقياد. فإلهكم إله واحد فله أسلموا أي انقادوا. ثم قال وبشر المخبتين، وبشر المخبتين. قال ابن جرير الطبري اختلف العلماء في معنى الإخبات، فمنهم من قال الإخبات الإنابة، ومنهم من قال الإخبات الخشوع، ومنهم من قال الإخبات الطمأنينة، ومنهم من قال غير ذلك. وكلها معان متقربة، كلها معان متقاربة. فحين يقول تعالى فإلهكم إله واحد فله أسلموا، ثم يقول وبشر المخبتين، فهذا تبشير للذين أسلموا، فهذا تبشير للذين أسلموا، للذين أسلموا، للذين انقادوا، للذين أنابوا، للذين خضعوا، للذين اطمأنوا لله تبارك وتعالى. وبشر المخبتين. ولم يذكر الله تبارك وتعالى المبشر به، قال وبشر المخبتين، لم يقل بشرهم بماذا، لكنه سبحانه وتعالى قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فحين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وبشر المخبتين، يبشرهم بالإيه؟ بشرهم بالجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فإذا قال للنبي وبشر المؤمنين ولم يذكر المبشر به، إنما لم يذكره لأنه معلوم، لأنه معلوم، بشرهم بالجنة. كما قال عز وجل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ثم وصف الله تبارك وتعالى المخبتين بقوله وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فمن صفات المخبتين الذين أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشرهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والوجل معناه الخوف، الوجل معناه الخوف. الملائكة لما دخلوا على إبراهيم عليه السلام ليبشروه خاف منهم، ففي موضع قالوا لا تخف، وفي موضع قالوا إيه لا توجل. فالوجل معناه الخوف، الذين إذا ذكر الله وجلت أي خافت قلوبهم. وهنا يتعارض هذا الوصف مع وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين بقوله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، فوصفهم في موضع بأنه تطمئن قلوبهم بذكر الله، وفي موضع وجلت قلوبهم بذكر الله. فالجمع بين الوجل والطمأنينة أنه إذا ذكر الله سبحانه وتعالى بصفات العزة والكبرياء والعظمة والجبروت وجلت قلوبهم خافت، وإذا ذكر الله تعالى بصفات الرحمة والرفق واللطف واللين اطمأنت قلوبهم. فحين يسمعون آيات الوعيد تقشعر جلودهم وتخاف قلوبهم، وحين يسمعون آيات الوعد تطمئن قلوبهم ويطمعون في رحمة ربهم. وقد جمع الله تبارك وتعالى بين الوصفين في آية واحدة، فقال سبحانه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تسمع آيات الوعيد تخاف وترتعد، وتسمع آيات الوعد فتطمئن وتطمع. والله تبارك وتعالى في مطلع سورة الأنفال جعل هذا الوصف دليلا على بلوغ الموصوف به حقيقة الإيمان، قال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وبدأ بهذا الوصف لأهميته وعظيم مكانته. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم، والصابرين على ما أصابهم في أنفسهم، والصابرين على ما أصابهم في أموالهم، والصابرين على ما أصابهم في أهليهم، والصابرين على ما أصابهم في أولادهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وأهله وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وأهله وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. فالبلاء يصيب ابنك هو مصيبة لك انت كمان لك في أجر، البلاء يصيب أهلك ومصيبة لك ولك فيه أجر، البلاء ينزل بمالك لك عليه أجر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والمقيم الصلاة من صفات المخبتين إقامة الصلاة، والمقيم الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها في أوقاتها، والمقيم الصلاة في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها. فهكذا تكون إقامة الصلاة الصلاة التي أمر الله بها في أكثر من آية: وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وأقاموا الصلاة والمقيم الصلاة والمقيمين الصلاة. إقامة الصلاة تكون بهذا الوصف: الحرص على أول وقتها واستيفاء شروطها والقيام بأركانها وواجباتها ومستحباتها. ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون. والنفقة أعم من إيتاء الزكاة، ما قالش والمقيم الصلاة والمؤتين الزكاة، إنما قال والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، لأن النفقة أعم من الزكاة. الزكاة أخص والنفقة أعم. فالزكاة اسم لهذا الجزء من المال الذي يخرجه الغني للفقير، زكاة. لكن النفقة أعم من الزكاة. النفقة تشمل نفقتك على نفسك، ونفقتك على امرأتك، ونفقتك على أولادك، ونفقتك على والديك، ونفقتك على أقاربك، بل وتشمل النفقة النفقة على الحيوان الذي تملكه، النفقة على الحيوان الذي تملكه. فالحيوان الذي ملكك الله إياه يجب عليك أن تنفق عليه وتطعمه وتسقيه، ولا تحمل عليه ما لا تطيق، ولك في ذلك أجر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: في كل ذات كبد رطبة أجر. فقوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون هذا أعم من الزكاة، فلم يقل والمقيم الصلاة والمؤتين الزكاة كما قال في مواضع، وإنما قال والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، لأن النفقات الواجبة أعم من الزكاة. نفقات الواجبة على الرجل أعم من الزكاة، كما قلت: النفقة على نفسك، النفقة على امرأتك، النفقة على أولادك، النفقة على والديك، النفقة على أقاربك، النفقة على الحيوان الذي تملكه، كل هذا داخل في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. فهذه صفات المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. وهذه صفات عظيمة وخصال حميدة ليس لها جزاء إلا الجنة: الصبر وإقام الصلاة والنفقة في سبيل الله. هذه أوصاف عظيمة وخصال حميدة ليس لها جزاء إلا الجنة، كما قال تعالى في سورة الرعد: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله بأن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ثم قال: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ثم قال سبحانه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن جمع بدنة، والبدنة تطلق على الجمل وتلحق به البقرة، ولا يطلق لفظ البدنة على الغنم. البدنة تطلق على الجمل لضخامة جسمه وعظمة بدنه، ويلحق به ويلحق بالجمل في هذا الاسم البقرة برضو لضخامة جسمها وعظمة بدنها. أما الغنم فهي دون الجمال ودون البقر، فلفظ البدن يطلق على الإبل والبقر، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، من شعائر الله. وأطلق عليها شعائر لأنهم كانوا إذا أهدوها إلى الحرم أشعروها. يعني أشعروها يجي بالمشرط كده ويجي إيه ويجي جريحها كده فيسيل عليها الدم وينشف على مكانه، فكل من يراها يعرف أنها هدي، كل من يراها يعرف أنها إيه هدي. والله تعالى قد عظم هذه الشعائر، قال لا تحلوا شعائر الله، يا أيها الذين لا تحلوا شعائر الله. فهذه الشعائر البدن كانوا إذا أهدوها أشعروها، يجرحها كده بالمشرط يسيل الدم ويسيبه ينشف عليها، فتبقى دي علامة على إن هذه البدنة لهدي لبيت الله الحرام. اللي عايز بقى يأكل يتبعها حتى تبلغ محلها، ومحلها كما قال تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، لكم فيها خير، خير في الدين من حيث الأجر والثواب، خير في الدين من حيث الأجر والثواب، وخير في الدنيا كتكل منها. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. ثم أرشد الله تعالى عباده إلى صفة نحر الإبل، فقال فاذكروا اسم الله عليها صواف. معنى قوله سبحانه صواف يعني الجمل يقف على رجليه ويده اليمنى، ورجل ويده ويده اليسرى معقولة مربوطة، يبقى الجمل عند الذبح تربط يده اليسرى ويقف على رجلين ورجله الايه ويده اليمنى. فهذا معنى قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، ثم ينحرها الجزار، ثم ينحرها فاذكروا اسم الله عليها صواف. وقد رأى ابن عمر رضي الله عنه رجلا أنام الناقة ليذبحها، قال ابعثها وانحرها قائمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجمال بتختلف في ذبحها عن غيرها من البقر والغنم. الجمال كما قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني قائمة على رجليها ويدها اليمنى ويدها اليسرى معقولة مربوطة مقيدة. فإذا وجبت جنوبها، أما ينحر الجمل وبعدين تفارقه الروح يسقط على الأرض، فإذا وجبت أي سقطت، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا، كلوا وأطعموا القانع والمعتر. القانع من هو؟ القانع هو السائل، السائل القانع معناه السائل، من قنع إذا سأل، من قنع بفتح النون إذا سأل. أما قنع بكسر النون معناها راضية، قنع من القناعة معناها إيه؟ قنع بكسر النون من القناعة، عنده قناعة. أما قنع بفتح النون معناها سأل، فالقانع هو السائل، والمعتر هو الذي يعترضك ولكن لا يسألك. ها؟ يعني السائل القانع يسأل يقول لك ادينا من الضحية، ادينا من الهدي، والمعتر يدور كده حواليك ويروح جاي كده حواليك وانت بتذبح لكن ما يقول لكش ايه اعطني. فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر، فكلوا منها واطعموا، هذا امر رب العالمين سبحانه وتعالى، وكذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم، قال كلوا واطعموا وادخروا، كلوا وأطعموا وادخروا. وقد أخذ العلماء من هذا الحديث أنه يستحب في الأضحية أن يجزئها صاحبها ثلاثة أجزاء، جزء للصدقة على الفقراء والمساكين والقانع والمعتر، وجزء للهدية يهدي به الأحباب والأقارب والأصدقاء والجيران، وجزء يدخره لنفسه. ولكن لا يلزم إن حضرتك تكلف نفسك تجيب الميزان وبعد ما تشف الذبيحة تقسمها، هي كم كيلو تقسمها بالتلت والتلت بالميزان، هذا ليس بلازم. المهم أن تطعم غيرك على وجه الصدقة وعلى وجه الإيه؟ الهدية، وتطعم أنت وتطعم أنت. ولكن يجب أن تعلم أن ما تطعمه خير لك مما تطعمه، ما تطعمه أو ما تطعمه الغير خير لك مما إيه؟ تطعمه أنت. لماذا؟ لأن ما تطعمه الغير على سبيل الهدية أو الصدقة هذا بقي لك عند الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذبح ذبيحة ذات يوم وأخذ يبعث أنسا، روح لفلان، يروح وين؟ روح لفلان، روح لفلان، ها؟ فقال العائشة: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي إلا كتفها. قال: بقيت كلها إلا كتفها. الكتف اللي احنا هنأكله دي أكلنا فأفنينا، لكن الذي تصدقنا به قبل ذلك تصدقنا فإيه؟ فأبقينا. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. سخر الله لكم هذه بهيمة الأنعام، الله تعالى سخرها لكم وذللها لكم، لكم فيها منافع كما قال الله تبارك وتعالى. فاشكروا الله، اشكروا الله سبحانه وتعالى على ما سخر لكم، كذلك سخرنا لكم لعلكم تشكرون. ثم قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كانوا في الجاهلية إذا ذبحوا لأصنامهم يلطخون بها أو يلطخونها بدماء الذبائح، كانوا يلطخون الأصنام بدماء الذبائح، فأراد المسلمون أن يضعوا دماء قرابينهم على الكعبة، هم بيتقربوا إلى الله عز وجل بخلاف المشركين. فقال الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والتقوى هنا بمعنى الإخلاص، التقوى هنا معناها الإخلاص، ولكن يناله التقوى منه. لا يصل إلى الله تبارك وتعالى من لحوم الأضاحي ولا من لحوم الهدي شيء، إن الله تعالى يطعم ولا يطعم، وهو الرزاق ذو القوة المتين. ولكن الله تبارك وتعالى شرع لكم الهدي والأضاحي ليعلم المخلصين منكم، ليعلم المخلص، ولكن يناله التقوى، والمراد بها هنا الإخلاص، ولكن يناله التقوى منكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، اللي هي محل الإيه؟ اللي هي محل التقوى، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي هذا إرشاد إلى وجوب إخلاص المضحي في أضحيته والمهدي في هديه، فإذا ضحيت فيجب عليك أن تخلص النية لله تبارك وتعالى، فتكون النية لله. شعارك ما أمر الله تبارك وتعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والإخلاص شرط من شروط قبول العبادات كلها، ومنها الأضاحي. الأضاحي عبادة، فلا بد أن تخلص فيها النية لله عز وجل. لا تباهي ولا ترائي ولا يكن ذبحك مجرد عادة لا تباهي ولا ترائي ولا تذبح مجرد عادة. الأضحية مش عادة، الأضحية عبادة، والعبادة محتاجة نية، ولا بد أن تكون النية خالصة لله تبارك وتعالى. ولا تباهي بالذبيحة وتلف وتدور بها عشان الناس يشوفوها، ولا تفتخر ولا ترائي بها، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك، كما قال عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيما غيري تركته وشركه. يبقى أخلص نيتك لله، أخلص نيتك لله. ومعلوم أن الأضحية الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيت، الشاة من الضأن والمعز تجزئ عن الرجل وعن إيه؟ وعن أهل بيته. أما البدنة بقرة كانت أو ناقة فإنها تجزئ عن سبعة، فإنها تجزئ عن سبعة، يجوز أن يشترك أهل سبعة بيوت في ذبيحة من البقر والإبل. البقرة تجزئ عن سبعة والإبل يجزئ عن سبعة. وفي روايات أن البقرة والجمل يغني عن عشرة، يجوز اشتراك العشرة في الايه في الجمل وفي البقرة، في روايات بذلك، وإليه ذهب بعض أهل العلم. الحافظ ابن حجر رحمه الله جمع بين الأحاديث، قال: الأصل إن البدنة بقرة كانت أو ناقة تجزئ عن سبعة، ولكن في حال الغلاء أو في حال قلة المال فلا بأس أن يشترك العشرة في إيه؟ في بقرة أو في ناقة. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ويجب أن يعلم أنه لا يجوز إعطاء الجزار من الأضحية أجرته، لا يعطى الجزار أجرة الذبح من الأضحية، لا يعطى الجزار أجرة الذبح من الأضحية. تهديه كما تهدي غيره من الناس، لكن أجرته تكون محضرها له بجيبك قبل ما يذبح، أو بعد يذبح تديله أجرته نقدا، أما بعد كده عايز يديله شيء من اللحم أعطيه إياه. وجلودها لا تبعها إلا لتتصدق بثمنها. هذه كلها حاجة طلعت منك لله، هذه كلها طلعت منك لله. فجلد البهيمة إذا كنت تستطيع أن تنتفع به نفسك فلا بأس. يعني واحد داب خروف ممكن يأخذ فروة الخروف ويطبخها وينظفها ويستعملها في البيت يقعد عليها، ها؟ فإذا كنت تستطيع أن تنتفع بجلد أضحيتك فانتفع به، لكن لا تبعه إلا أن تتصدق به. الجزار يقول لك أنا هشتريه، يشتريه زي ما يشتريه غيره، الجزار اللي ذبح لك يشتريه، بس يشتريه زي ما يشتري إيه؟ غيره، وتتصدق بإيه؟ بثمنه. وإذا كانت هناك جمعيات خيرية تتلقى الجلود فتبرر ذمتك بإعطائهم إيه؟ هذه الجلود، وهم يبيعونها ويتصدقون بها. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. مرة ثانية يمتن الله تبارك وتعالى لعباد بما سخر لهم من بهيمة الأنعام، فيقول: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. هذه الآية قال لتكبروا الله، وقبلها قال ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فجمع العلماء بين الذكرين فقالوا: عند الذبح يقول الذابح بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، ولتكبروا الله على ما هداكم. وهذه الآية في الأضاحي والحج كما قال في آيات الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فكلما فرغت من عبادة ينبغي أن تكثر ذكر الله عز وجل حمدا وشكرا له على ما أنعم عليك من الفراغ من هذه العبادة. كلما فرغت من عبادة ينبغي أن تكثر من ذكر الله حمدا وشكرا على أن أعانك وهداك ووفقك وفرغت من هذه العبادة. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، ومرة ثانية يحث على الإخلاص ويؤكد عليه، وبشر المحسنين، والمحسن هنا المخلصين. يبقى التقوى في قوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، التقوى الإخلاص. والإحسان في قوله تعالى بشر المحسنين، المحسنين هم المخلصين، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد سأله جبريل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإخلاص الإخلاص يا عباد الله، والإحسان الإحسان، يرحمكم الله، وبشر المحسنين. وبهذا ينتهي الحديث عن مناسك الحج وما يتصل بها من الهدي والأضاحي. بهذا ينتهي الحديث عن مناسك الحج وما يتصل بها من الهدي والأضاحي. وقبل أن ننتقل نقول كثير من الطيبين يذبحون ذبائح يوم الوقفة، كثير من الطيبين يذبحون ذبائح يوم الوقفة، ها، وبعدين لا يذبح يوم العيد، أو يذبح كمان يوم العيد. بتذبح يوم الوقفة ليه؟ يقول أنا عايز كده الناس تأكل يوم الوقفة، يأكلوا لحمة من لحمتي. بعض الصحابة ذبح يوم العيد قبل الصلاة، ذبح يوم العيد قبل الصلاة، وقال يا رسول الله أردت أن يأكل الناس أول ما يكون من لحمي، أنا حبيت أن يكون أنا أول واحد يأكل الناس. قال شاتك شات لحم. ذبح الأضاحي والهد بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد. إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر أضاحانا. فأنت بتذبح يوم الوقفة ليه؟ عايز الأجر والثواب؟ الأجر والثواب يوم العيد أكثر أكثر، ها؟ هذه صدقة يوم الوقفة، لكن يوم العيد أضحية ولك أجر وثوابه. اذبح يوم العيد خمسة وستة وسبعة وعشرة كما إذا وسع الله عليك، ولكن عليك بالإخلاص، عليك بالإخلاص، وإياك والمباهاة، وإياك والرياء، إياك أن تذبح وتوزع ليقال فلان ما شاء الله كل عيد بيذبح عشر جمال، بيذبح عشر بقرات، ها؟ إن كان هذا قصدك فليس لك إلا ما نويت، فليس لك إلا ما نويت. إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، منهم رجل وسع الله عليه وآتاه من جميع أصناف المال، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها. قال كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد ليقال كريم وقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار والعياذ بالله. ثم قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. تعلمون من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أنه لما بعث اضطهدته قريش ومن آمن معه وتسلطوا على المستضعفين من المؤمنين وساموهم سوء العذاب، ومنهم من مات تحت وطأة التعذيب، ولم يأذن الله تبارك وتعالى لرسوله والمؤمنين في القتال في مكة، واستمر اضطهاد قريش للمؤمنين طيلة 13 سنة في مكة، حتى أجبروهم على الهجرة إلى الحبشة مرتين، وأخيرا أجبروهم على الهجرة إلى المدينة. وحتى بعدما هاجروا لم تسكت قريش عنه، وإنما أخذوا يرسلون إليهم رسائل التهديد: لا يغرنكم أنكم أفلتتمونا إلى يثرب، سنأتيكم ونفعل بكم ونفعل بكم ونفعل بكم. طيب الجماعة طلعوا من بلده خلاص، سابوا لكم البلد كله بعدما فعلتم معهم ما فعلتم، آذيتموهم وآذيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك برضو بترضنهم في المدينة، لا يغرنكم، خلاص انتم في المدينة أمنين، لا حنجلكم حنجلكم حنحرككم في المدينة. فلم يكن من حكمة أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى أن يقول للمؤمنين كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة كما قالوا في مكة، إنما أذن لهم في الدفاع عن أنفسهم. وهذه أول آية نزلت في القتال، أذن للذين يقاتلون، ويعلل الله تبارك وتعالى إذن بقوله بأنهم إيه؟ ظلموا، ولكنه قبل أن يأذن لهم في القتال يبشرهم ويعدهم بالنص، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وكفى بربك هاديا ونصيرا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع مدافعة عامة، لم يذكر ماذا يدفع الله عن المؤمنين، وإن كان المراد أنه يدفع بأس الذين كفروا، ولكن اللفظ عام، يدافع يدفع عنه كل مكروه، وكل أذى. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وفي وصفه المدافع عنهم بالإيمان بيان أن علة الدفاع هي الإيه؟ هي الإيمان. إن الله يدافع عن الذين إيه؟ آمنوا. فلا بد إذا أردت أن يدفع الله عنك عدوك لابد أن تكون إيه؟ مؤمنا حقا. إذا أردت أن يدفع الله عنك عدوك فلا بد أن تكون مؤمنا حقا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. الخوان صيغة مبالغة من الخيانة، والكفور صيغة مبالغة في الكفر، والمراد بالخوان الكافر، الكافر خوان مش خائن، خوان، لأنه خان الله ورسوله ونقض عهد الله وعهد إيه؟ رسوله من بعد إيه؟ من بعد ميثاقه، لأن الله تعالى أخذ الميثاق على بني آدم: ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا، فنقضوا هذا العهد وخانوا الله ورسوله وكفروا بالله ورسوله وعصوا الله ورسوله. فالكافر خوان، خان الأمانة ونقض العهد من بعد ميثاقه وكفر بالله الذي خلقه فسواه وصوره فأحسن صورته، فهو خوان. وهو كفور كثير الكفر، كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر، فهو كفور. وكفر بأنعم الله وهي كثيرة، فهو أيضا كفور. فلحب الله المؤمنين وبغضه للكافرين من أجل ذلك يدافع الله عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ثم قال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذنهم في الإيه؟ في القتال. أذن للذين يقاتلون، فالكفار قاتلوهم وما زالوا، كما قال: ولا يزالون يقاتلونكم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. هل هذا وعد بالنصر؟ هذا وعد بالنصر مقرون بتحقق النصر. يعني إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وإن الله على نصرهم لإيه؟ لقد الله قدير. فإذا وعدهم بالنصر فهو إيه؟ قادر على نصرهم يبقى لابد أن إيه؟ أن ينصرهم. ولذلك قال ابن عباس وإن الله على نصرنا قدير وقد فعل. فعل ولا ما فعل؟ فعل سبحانه وتعالى. فقوله تعالى وإن الله على نصرهم لقدير هذا إعلام بالنصر وتحقق وقوعه، وتحقق وقوعه لأن الذي وعد به إيه؟ قدير عليه وعلى غيره، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وإن الله على نصرهم لقدير. ثم يصف الله المؤمنين بقوله الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. أخرجوا من مكة بغير حق، ما ذنبهم حتى تخرجهم قريش من مكة بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، هذا هو ذنبهم وتلك هي خطيئتهم في نظر المشركين. هم إيه؟ بيقولوا ربنا الله. أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس مؤمنون، لنخرجنك يا شعيب والذين معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وقال الذين كفروا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. سنة الكفر الفجر في كل زمان مع المؤمنين، الأرض أرضنا والبلد بلدنا وانتم خالفتوا ديننا ومعتقدنا يبقى اطلعوا من عندنا أو ترجعوا لديننا. أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. تفسير الآية ولولا دفع الله تعالى المشركين بالمؤمنين، ولولا دفع الله تعالى المشركين بالمؤمنين لهدم المشركون صوامع وبيع وصلوات ومساجد، ودي كلها أسماء دور العبادة لليهود والنصارى والمسلمين. لولا أن الله تعالى يدفع المشركين الملحدين الماديين الذين لا يؤمنون بإله يدفعهم الله تعالى بالمؤمنين لهدمت دور العبادة لكل أصحاب الملل والنحل والديانات، صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقد قال تعالى في سورة البقرة بعدما ذكر قصة طالوت وجالوت قال فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ومن الفساد ما صرح به ربنا هنا لهدمت إيه؟ صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا. قوله تعالى بعدما نصر طالوت على جالوت ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، الله تعالى نصر المؤمنين على الإيه؟ على الكافرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإيه؟ بإذن الله. فالله نصر المؤمنين على الكافرين. ثم قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يبقى التفسير ولولا أن الله يدفع المشركين بالمؤمنين لفسدت الإيه؟ لا، لو ربنا ساب الكفر الفجر كده يعيثون في الأرض فسادا ويفعلون ما يريدون لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على إيه؟ العالمين، فهو يدافع عن المؤمنين ويدفع بالمؤمنين، يدافع عنهم ويدفع إيه؟ ويدفع بهم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يعني أن المشركين إذا غلبوا وتمكنوا في الأرض لا يتركون أحدا يذكر اسم الله، لا من اليهود ولا من النصارى ولا من المسلمين، لأنهم مشركون أهل وثن. وقوله تعالى يذكر فيها اسم الله كثيرا، الوصف ده عائد على إيه؟ على المساجد، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فبيوت العبادة ودور العبادة التي يتعبد فيها أهل الملل والنحل إنما يعبدون الله على غير ما شرع، وكل الشرائع قد نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فقول تعالى ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، هذا عائد يذكر اسم الله، هذا الوصف عائد على المساجد وليس على كل دور العبادة. ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله من ينصره. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصر المؤمنين لله يكون بإقامتهم دينه، بإقامتهم دينه وتطبيقهم شريعته، هذا نصر المؤمنين لله. احفظ الله يحفظ. كيف تحفظ ربنا؟ ربنا هو الحافظ، ربنا هو الحافظ. احفظ الله يعني تحفظ أوامره ونواهيه وحدوده. انصر الله، انصر دينه، انصر شريعته، أقم دين الله كما أمرك الله عز وجل. فهذه الوسيلة إلى نصر الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامك. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي، فما حدش يغلبه وهو عزيز لا يقهر سبحانه وتعالى. فإذا وعد بالنصر فهو قدير على تحقيق ما وعد سبحانه وتعالى، إن الله لقوي عزيز. ثم وصف من وعدهم بالنصر والتمكين، قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إن النصر نعمة عظيمة، نعمة عظيمة توجب الشكر. قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، عشان كده فاتقوا الله لعلكم تشكرون. والتقوى جماعها فعل الخيرات وترك المحرمات، وقد عبر الله تعالى عن ذلك بقوله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، والله يحكم لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا غالب لأمره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ للأمة من أمرها رشدا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واخذل الشرك والمشركين، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.